الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وبرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم ببينة من ربكم، قال في تسع آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا فذلك برهان من ربك، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ويلحق بذلك ما هو حذر في الآية والبرهان، وهو ما جاء في بعض الآيات أنه السلطان، قال تأتون بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، إنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على الله، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ونطق الخارق للعادة هذا كما ذكرنا عمله المعتزلة والمتكلمون، وجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة في قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أقبل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، الخارق للعادة وما يحصل بما لا يكون فيه إمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال وما يجري الله على أيديهم من خيارق العادة بأنواع العلوم والمكافآت. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاء به النصوص، جعلوا ذلك وطعنوا في دليل النبوة، قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاتبع ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في العقل، وهو أن نظم آيات الأنبياء على خرق العادة، قالوا ونظم آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في النصوص، وإذا كان كذلك وجد تقييدها بما جاءت به النصوص. فالعادة هنا التي تخرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات. فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في محارق السحرة والكاهن، لأن السحرة والكاهن والمشاور والبطال يأتون بخوارق العادات. لكن هدفنا هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء وسلام على السحرة وإثبات ما جاء في النصوص في ذلك والرد على عبدة، مبني على هذا التعصيب الذي ذكرته. بهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل أو يأتي بمثل تلك العادة، لا يمكن لمخلوق أن يقلد عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيقلد العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويل ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوة، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالثوب العظيم وتلك كذا كالثوب العظيم، فصار كل كف كالثوب العظيم، أو ليس في وسع أي مخلوق بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأصمع والأبرص بمكحة ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. وبهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف. فإذا قلنا في هذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فإذا جاء في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخرق في آيات الأنبياء هي عادة المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة في اجتماع الجن والإنس جميعا وهما الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون صعبا، مثل ما يدعي الدروز أن عندهم مصحفا خاصا بهم، مصحفا خاصة وعندي من مصحفه النسخة، شاكلوا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ورسموه بأشياء وجعلوا له فواصل ونحو ذلك، لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا السلطان، بل هو سند لا تمضي فيه حتى تكرهه. وكذلك بعض من ادعى بالعربة في القرآن، فإذا المقصود هنا أن حرق العادة في آيات الأنبياء بعادة الجن والإنس أو تقول عادة المخلوقات، يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء، لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه، في التأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق وأن سحر الساحر حق وأن السحر يمر بحقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة، وأن مخرقة بشهرة والمتعودين أن هذه هي مخرقة فعلا وحاصلة حقيقة، ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة، كان يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا، فهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خلقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان، العادة التي خلقت بمحرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس، لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناقة كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي فيريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التاريخ لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عند بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن هذه لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب. كل مؤمن تقي ليس بنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. فإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي لأنه محب ناصح لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن حفظ الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي في الاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يريد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر ايمانه وتقواه. فالولايه ولايه العبد لربه وولايه الله جل وعلا لعبده متباعده، لانها مبنيه على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين امنوا وكانوا يتقون. فالايمان عند اهل السنه يتباعد، والتقوى عند اهل السنه يتباعد، فنتج من ذلك ان الولايه تتباعد ايضا. فليست الولايه شيئا واحدا عند اهل السنه، اما ان ياتي واما ان يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الايمان والتقوى بحسب استطاعته. اما الكرامات فهي جمع الكرامه، والكرامه في اللغه هي النعمه الخاصه او الانعام الخاص. كما قال جل وعلا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. الإكرام يقتضى عليه الإنعام، والعطف يقتضي الثواب في الصفات أو في الزواج. لهذا نقول الكرامة شيء خاص على الإنعام، هي إنعام لكن إنعام خاص في اللغة. أما في الاصطلاح فالكرامة هي أمر خارق للعادة جرى على يد الولي. أمر خارق للعادة جرى على يد الولي. ولهذا قال شيخ الاسلام هنا: وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات. عبر بما يجري الله على ايديهم، لان الكرامه تجري على يد الولي، وقال من خوارق العادات لان الكرامه خارق للعاده. الكرامه اذن امر خارق للعاده جرى على يد الولي. خارق للعاده حدث من ذكرنا لكم التفصيلات. إذا قلنا آيات الأنبياء خارقة للعادة نقول عادة كذا، هذا يكون مستحضرا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعا أو أهل هذا البلد جميعا. وهذا ليدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي بتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الإسلام، نقول الناس فيها بالكرامات لهم أقوال، المشهور منها ثلاثة أقوال. الأول قول أهل السنة، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزلة والجهمية ومن حدا حذرهم من الفقهاء ابن حزم والحوري. وهؤلاء ينفون كرامات الأولياء أصلا للشبهة التي ذكرت بأول الكلام. والقول الثالث قول الأشاعرة، هو أن كرامة الولي ثابتة وتكون مساوية، أو قد تكون أحسن قد تكون مساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لحالة الجن والإنس جميعا. فأما كرامات الأولياء فتخرق عادة الناس أو ناس في عدم معين. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا نوع من أنواع الكرامة، فإن الكرامة لها نوعان: إما أن تكون في علم، وإما أن تكون في قدرة. والعلم كشف، يعلم الشيء بشيء يكون في روحه او يعلمه بإبصاره او يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في انواع العلوم والمكاشفات. من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه انكشف له حال سارية وحال الجبل، فقال يا سارية، وهو في المدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل، لأنه انكشف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس. فنادى وانكشف لعمر الوضع والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. الكرامة من جهة الكشف البصر، سارية سمعها وكان سماعه من جهة الكشف السمع أو من جهة الكرامة السمع. هذا لا يكون بالهادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالهادة مثلا، أو لا فيكون هناك كشف الصور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، يرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالهاتف ويقول انت ليه تحرك كذا كما هو في الجيوش الحديثه. ولهذا اهل السنه من القديم قيدوا الكرامه بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الازمنه المختلفه انه تقييد الحق في نفسه، وهو انهم قيدوه بما هو خالص للعاده عاده الناس في زمانهم. لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك، أثار كرامة. هنا العلم والمكاتبة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر لبطن امرأته وكانت حبلى فقال فيها أنثى فولدت بعد فترة فصارت أنثى، ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكافأة. هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة كلمات الشرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره. ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينكشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه الكثيرون، وهو انهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، على ان التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لان قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى. لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مجزومة واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواز الأمر كما في قوله أن عبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم،
وهو معروفة معه. فقوله واتقوا الله هذا يحمل الوقت عليها، ثم تبتدئ فتقول ويعلمكم الله هو الله لكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الآية من الكلام على كتابة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره بالقيد الذي أسلفنا، القيد الذي سلفا. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في حالة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيته ولا سينقطع وستصيبه على، فأحيى الله له الفرس. فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب للفرس بعيدا فإنه عارية. قال فذهب به الولد، فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء، دعا الله أن يلبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه جيش بخيولهم وبأسلحتهم ومن عليه على ماء يابس وكأنهم في أرض خلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدرة أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له، لهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديه، والغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات، التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الثواب وقد يؤثر في الثواب مثل ما أثر على رسول الله، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه علم في غير وقته وتأتيه الفاتحة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثيره في الزمان، ومثل ما حصل ليوسى النون حيث حدثت له الشمس، فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم تحدثها علينا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. هذه مؤتي يعني نفاية ليوسى لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، لأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، التأثيرات تختلف، تأثيره في الأزمنة، تأثيره في الزواج، وأحيانا يكون تأثير في الأمكنة وتأثير في الحواس، مثل ما حصل أن جند الحجاج ابو يوسف او شرط الحجاج يوسف دخلوا على الحجم الضخم، فدعا الله جل وعلا الا يبصروه، فمروا وهو محتجم بفناء داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا احدا في الدار وهو ينظر اليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامه، فجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فأغفرناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا أن التأثير فيما نستمع به راجع إلى التأثير في الكونية. هناك نوع من التأثير والقدرة راجعا إلى الكلمات الشرعية، يعني مرتبط بالدين. كلمات شرعية يعني القرآن، سنة، الدين، الدعوة ونحو ذلك. فيقدر في هذه الأمور على ما لا يقدر عليه غيره، يكرم. تجد من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعه، أو أثر في الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا، فدخل إلى قلوبهم فأثر بالشرعيات وأكرم بأن يؤثر. كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره أنه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد أحيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره 1,000 المؤلفة. وكما قيل إنه أسلم في يوم وفاة الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك. هذا تأثير في الشرعيات، يعني أثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة وتسلم لها الناس. ولهذا يقول أهل العلم إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال والمأذون عن سالف الأمم في سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف وغيرها وغيرها كما في قصة مريم، لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. فهل قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة؟ بعض الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. نبدأ هنا تتماسا بهذا المبحث أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. أول من أحدث القول بختم الولاية وباحتمال أن يقبل الولي على النبي بما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر النقول له كتاب سماه ختم الولاية، وأهنا بها ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية بهذا الباب. فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي الحاتمي المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية وفصول الحكم، ذكره في كتابه الفصول، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء لأنه لم يبق فيه إلا لبنة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك اللبنة. قال وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن. فلبنة الظاهر تتابع رسم السريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مقبول أنه الأربعين عن رب العالمين. فكانت جهة التفضيل في هذه، وذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام. هو هذا المعنى، وكان كثيرا في مجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، لأن من الناس من يعتقد أنه يسعره الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولادة متبعا مقيما على بدعته ولا صاحب كبائر، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني بأبعد البدع والمعاصي، أنهم قد يحصل لهم خوارق فلا يغتر بهم. فليس برهان الولاية أو كون هذا وليا، ليس برهان ذلك أنه جرى له خارق للعادة، بل برهان ذلك أنه تابع الكتاب والسنة وأمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. هذا هو الذي حصل، فإنهم في الطرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات، أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاضطر الناس وقالوا هذه كرامات وهي الرياسة من جهة الشياطين. وقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد، عيد الأضحى، ورؤيا بمنى يرمي الجمرة كذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في سبعة مساجد، شهد الناس لأنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا. ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول وكان رحمه الله يتلو الآيات كيف في القرآن، هذا دلال فوق الدلال، يتلو الآيات ليس في القرآن، لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا، فأعطاه آيات ليست في القرآن. فهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة، المؤمنون على خير. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين، لتؤوي الناس، وقد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال وكانت الشياطين تتمثل به، فتأتي إلى أصحابي كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني، فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا به، فلما رجعوا قالوا وتأغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك، قلت لهم لم أبرح دمشق، فإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في إنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورته فإياكم. يحصل هذا كثير، وبهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. لهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء وهذه آيات وبراهين، والنوع الثاني ما يحصل للأولياء وهذه حرامات، والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة لها اسم يجمعها اسم الخارق للهدف. لكن ما يحصل على يد المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. ماذا الله يفعل ذلك الشيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ المبتدعة قد تحصل لهم كرامات في حال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى فيعطيهم دار الكرامات ولو كانوا مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أصله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأخوان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينسب ومنهم من يسبق. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأخوان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومنهم من يقول، يعني من اخواننا من يقول انهم مبتدعه والمبتدعه لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين عندهم تلك الافراد وبعضهم يكون عنده اعظم من ذلك. فنقول القاعده في ذلك ان المبتدع ومن عنده تلك الافراد ونحو ذلك قد يعطى كرامه كما حصل، فلا نثبت انها كرامه مطلقا ولا نقول ليست كرامه، بل نقول قد تكون كرامه. وذلك كما عليه التاصيل عندنا ان ذلك لتأييد ما معهم من اصل الدين وهو الاسلام، ليظهر على ما عليه اهل الالحاد فتقوم حجه الله جل وعلا او تظهر حجه من حجج الله على الناس. كذلك في المناظره في المجاهده في القران فان الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزل بكرامه، يؤيد الاشعري بكرامه، يؤيد المبتدع بكرامه اذا كان يحاد اهل الالحاد او النصارى او الفرق التناسخيه او اهل الملل الباطله ليظهر ان ما معه من اصل الدين خلف. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله ان كثيرا من المبتدع جاءوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك. فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على من الكفر والضلال. وهذا لا شك انه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لان هذا يكون مسلما مبتدعا، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك الحاله الاولى لكان مسلم لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من اهل النار ان قامت عليه الحجه. من المباحث ايضا المتعلقه في هذا الباب مبحث الفراسه، والفراسه ثلاثه انواع: فراسه ايمانيه، وفراسة طبيعية، وفراسة رياضية. يعنى بالطبيعية ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، أو ما يستدل به في سعة أو عظم صدره خلقة على أنه واسع الباب لا يضيق سريعا على انه حليم، وبذل ما يستدل بكبر الراس على كبر العقل او المخ، ومثل ما يستدل بصغر الراس على البلاد او شده العينين على قوه الذكاء وضروب العينين على فطور الذهن. هذه اشياء طبيعيه خلقيه تكلم فيها الناس، وصنف في عام المصنفات. والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة وعفى عنه ورفع درجته في الليل، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكر في ترجمته، حتى أتى له الربيع تلميذه مرة، أتى له فقال له اذهب فاشتري لنا باقلات وخضرا، يعني ما اكلات اسلام بالبيت. فذهب فاشتراها، قال ما صفه البائع؟ فقال الربيع كان اعرج اعور، اعرج اكتسب واعور، هذا خلقه الله جل وعلا. قال اصرفه عني تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول لا بأس ما أقضي به بعض المقام بالتنشيط، لأن بعض الأخوان كان يقول مرة الشافعي رحمه الله: قلت ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة، وولي عمرة لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن، ويقول لما طلبت هذه الكتب فكان من صفات الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أثقل الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال فبين أنا ساعد في كعامة وآوان الليل إلى مكان، قلت إلى بيت دينار فأتيتها، فإلى برجل فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أثقل، وقلت هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال رحب بي اعظم ترحيب وانزلني وقال انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد، وقل واخذ دابتي بنفسه بيده، فقال هيا اذهب وراى لي مكانا واتى لي بالعشاء، فاخذ الدابه وعلفها وسهر علي وعلى دابتي ذلك الليل كله. فقلت يا خساره ما انفقت على هذه الكتب طيله مسيري ومكفي في الولد. قال لما أتى الصباح قلت له لقد أشتيت لنا يا غلام معروفا، وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل، وتقول إذا أتيت مكة أطلب فلانا، ننقذ لي خمسة دراهم وليس معي الا الخمسة دنانير، وكان هو في سؤاله لا يستحق الا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الزراعه، واثرت هذه على الشافعي رحمه الله في اخبار من ذلك. المقصود ان هذه تسمى فراسه خلقيه طبيعيه، يعني من الشكل يستدل بشيء، وفي كتاب للراجح في هذا وكتب يستدلون بالخلق على الخلق. النوع الثاني دراسه رياضيه، هذه التي يتعلمها القراء وكذا من نظرته لحركه الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه ويعلم هل هو محب ام مبطل ونحو ذلك. وهناك دراسه اخرى ثالثه وهي دراسه ايمانيه. هذه الدراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه دراسة إيمانية، ليست من جهة الدراسة الرياضية التي تتعلم الرياضة بالتحول وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يقرب في روحه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جهة الكرامة، بل هي حرام، لأن أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الفراسة، فنبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع، والبحث لا شك انه متشعب وألفت فيه كتب كبيرة، ولكن هذه أصول المسائل في هذا الباب. في أشياء تحتاج إلى بعض التحمل ونقل عن كتب. أقول ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور، بالشمس والقمر الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا، فإن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجود الحق جل وعلا وتقدس وتعالى ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لأهل الأرض تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية. قال: ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لذا أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا، لهذا ضل فيه من أحدث، لكن معناه بما تعود عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم والبينات التي أيدهم الله جل وعلا بها. لكن لفظ المعجزة محدث وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما، الكرامة للولي، وأما المعجزة فهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ ان قلت وصل حصل له اشياء فرط حتى وصل. هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد، يقول هل سأل علي في رابط هذا بالنسبة للنبي والولي ما الفرق مثلا بين إحراق إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إبريل الخولاني؟ هذا الاستشهاد أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوة وقال الجنس مختلف. النار التي أوجدت لإبراهيم ليست هي النار التي وجدت لأبي إبريل الخولاني، فمن حيث هذا من حيث إن هذه نار وتلك نار نار، ولكن لا تساوي هذه تلك. لهذا قال أهل السنة إن كرامة الولي لا تساوي آية النبي، والأشاعرة قالوا إن كرامة الولي تساوي كرامة الولي تساوي آية النبي، ولكن الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والسائر من أهل العلم وأين نجدها بالتفصيل؟ مثلا مبحوثة في كتب كبيرة، ولعل من أدق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو معصبا ببيان هذه المسألة. يقول ذكرتم أن ظهور كرامات أهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات الجهاد الأفغاني من صحة أنها كرامات، ولا يقولكم أن الجهاد الأفغاني شارك فيه سلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي وكان لهم أمارة بكلة، فأفلا يصح أن تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والصرافيين؟ لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب في ظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التعقيد، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة فإن معنى ذلك أنه على الحق. نقول ظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما مات من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شهد شيئا خارقا للعادة، وتعطيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرامات؟ أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للألكائي، وكتب التاريخ أيضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول هل ستستمر الدروس كما هي أم أنه سيحصل فيها تغيير بالنسبة لدرس الثلاثة متى يبدأ؟ والله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى إن شاء الله كما هي. درس الثلاثة يعني كان فيه إشكال، يعني وهو أنه ما قدر التصريح له، ولعل إن شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني عامة غير الدروس التربوية والدعوية حتى يحصل إن شاء الله العلم بذلك. فهذا الثلاثة إن شاء الله عندنا درس نبتدئ بإذن الله تعالى فيه عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرين من الأخوة الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذه. فنأخذ فن الفن بالعقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك، بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية. بنفس ما الشيخ الإسلام إن شاء الله تبقى يبقى كما هو. من بعض الأخوة قال أظن بتغير أو كلام أو تترك الدروس، العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارق المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين، يوم الاثنين اللي بعد المغرب، يوم الاثنين بعد المغرب ما بدأنا في الزيادة الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ما نبدأ به، ونبدأ الأسبوع القادم، وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن، نجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب آخر إما لابن القيم أو لغيره، وذلك لطلب بعض الإخوة لأن يكون ذلك أنشط. ومعلوم أن مثل الدرس الأسبوع الواحد لن يستمر إن شاء الله تعالى، أو لن يكمل بعد الكتاب، وإن شاء الله تعالى إن حصل لمسجد يعني جمعة وجماعة بإذن الله تعالى، وليكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهي راجعة إلى أن الشيء لا يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو إدريس الخولاني من الشياطين، هذا في نظر هذا من الاختبار قلنا نحله من يحل عن الأخوان. هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟ ايش رأيكم في هذا السؤال؟ نعم تبدي الخبز خليل ربما ولا فيه، لا هو بالعكس من ذلك. يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ لا ما أدري والله، ينبغي يحلونه. فيه رسم في لفظ الجلالة؟ كذا؟ الله عليك الحمد لله تحلها جلالة. أنا ما أدري ما نجحت في الاختبار أنا ما نجحت عشانك تنجح لي. أنا لغة الأشياء هذه وما إذا انتهينا من العقيدة الواسطية، هل نبدأ في الكتاب الجديد إن شاء الله؟ بس ما حد في الكتاب حتى نبدأ إن شاء الله. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالك معروف صاحب كتاب أحكام القرآن، هو صاحب كتاب عارضة الأحولي، صاحب شرح الموطأ، هذا من العلماء المالكية معروف، لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم. أما ابن عربي في حد الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول، لأنه هو أندلسي كما أن الأول أندلسي، والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به، لكن لما كان على تلك الجندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حذفوا منها الألف واللام، لأن الألف واللام تشريف تعريف وحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها، فقيل ابن عربي عليه التنكير. هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل الكرامات؟ نعم يكون من أهل الكرامات، أحد الكبيرة أو الكبائر إذا تاب منها التوبة تذب ما قبلها، بل قد يكون في حقه أن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، هذا من أعظم فضل الله جل وعلا، كما جاء ذلك في آخر سورة القرآن، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصاحب الكبائر إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا وأخلص لله جل وعلا فإنه قد تبدل سيئاته حسنات، وهذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين لمن تاب توبة خاصة، فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة، ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك، لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره، فيبدل الله سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. في هذا القدر الآية وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى خير الهدي وخير الهدى هدى محمد
صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد
هدي كل أحد، لأن جاءت الخطبة في الحاجة هدي، وخير الهدي هدي محمد، كل هدى يصح من حيث المعنى يصح، لكن لما جاءت الخطبة هدي في هذا المعنى
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم،
لأن الجماعة هي
الإجماع وضدها الفرقة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة،
ثم صار
ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخلص المنيب، وأسأله جل وعلا أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طريق أهل الردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامسا بين الناس. فلهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه. فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. فالطريقة هي الطريق المطروح وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق. فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة. ومنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون اتبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير للرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسنون استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وليست جهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا واترك كذا. قد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثار عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث، وهو ما كان من الأمور الجبلية طبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو عليها لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاتباع، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يقدر من فعل بأنه نوى الاتباع. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث، وهو الأمور الجبلية الطبيعية، مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتداء، فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن استدعى النبي عليه الصلاة والسلام لمشيته لأجل أنه نسى هكذا، فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة، من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر لجميع الأحوال، لكن منه ما يكون الهدف اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، إما أن يكون واجبا أو سنة، إما أن يكون محرما أو مكروها. ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا، يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تخلص له وتنيب، وأن تصحح عملك من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا لربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا، هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع هو اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوى صوابا هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة، لأن يكون ذلك على من هذه السلف الصحابة، مثلا الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، على طريقة السلف الصالح، وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما أن نقل أخذ الكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل بدور الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال جل وعلا فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله السابقين الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، ومنهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل فتح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه نهاية السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج، وهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيات، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الانصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فهذا يدل على ان الاسماء التي للتعريف تجوز، شرط الا يتعصب لها من دون اسم الاسلام والايمان. واحداث الاسماء للاسلام غير اسم الاسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط الا يتعصب له، لانه اذا تعصب للاسماء كانت جاهليه،